أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراضات التي وردت على هذا الوجه عديدة، نذكر بعضا منها. الاعتراض الأول مع المحقق النعيمي قدس الله نفسه، وحاصله أن إرادة النهي من النفي هذا لا يصار إليه إلا بعد تعذر إرادة النفي الذي هو المعنى الحقيقي لهذه الجملة التركيبية. وفي المقام لا يتعذر إرادة المعنى الحقيقي إرادة النفي، بإمكان حمل الحديث الشريف على نفي الحكم الضرري، يمكن حملها على النفي ويبقاه على ظاهرها وهو ماذا؟ وهو النفي. فحينئذ لا يصار إلى النهي في محل الكلام، لأنه لا موجب لرفع اليد على المعنى الذي يكون هو ظاهر الكلام من دون قرينة واضحة معينة، وبحيث يتعذر إرادة المعنى الحقيقي عندئذ يحمل على هذا المعنى الآخر. وإلا إذا أمكن حمل العبارة عن المعنى الحقيقي لا موجب لحملها على غيره، والمقام من هذا القبيل. هذا الموجود في كلمات المحقق النعيمي. هذا الاعتراض كأنه مبني على افتراض أن الوجه، أن الاحتمال نفسه أو صاحب الاحتمال يدعي استعمال النفي في النهي، استعمال النفي في النهي، فيقول أن استعمال النفي في النهي لا موجب له، حيث يمكن حمل الجملة على ماذا؟ على النفي، على معناها الحقيقي. لماذا يصار إلى ماذا؟ إلى إرادة النهي، فلا موجب لذلك، لأن الجملة موضوعة للنفي هي تستعمل في النفي، وحيث يمكن حملها على ذلك فلا يصار إلى حملها على النهي. وأما إذا فرضنا أننا قربنا هذا الاحتمال لما تقدم في بعض التقييدات السابقة التي هي في الحقيقة تقر، لأن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي، بمعنى أن جملة لا ضرر مستعملة في النافية، أو بعبارة التروضوح مستعملة في الإخبار عن نفي الضرر، ومستعملة في هذا. غاية الأمر أن المراد الجدي، المراد التفهيمي، المراد الواقعي ليس هو ماذا؟ هذا الشيء، هو نفي الضرر خارجا، وإنما المراد هو ماذا؟ هو أفرض بعض الوجوه يقول أن المراد الحقيقي هو ماذا؟ الإخبار عن ماذا؟ عن الملزوم. الجملة تصدر عن اللازم اللي هو نفي الضرر، والغرض منه والمراد الجدي هو الإخبار عن الملزوم اللي هو النهي والنسي والتحريم، باعتبار أن لازم التحريم عدم تحقق الضرر شنو؟ في الخارج. أن لازم تحريم الضرر والنهي عن الضرر عدم تحقق الضرر في الخارج، هذا عدم تحقق الضرر، نفي الضرر الحديث الشريف أخبر عنه واستعمل الجملة في نفي الضرر وفي الأخبار عن نفي الضرر، لكن المراد الواقع، المراد التفهيمي هو ماذا؟ هو الأخبار عن ماذا؟ عن حرمة الضرر، هو الأخبار عن وجود ما يمنع شرعا من تحقق الضرر اللي هو عبارة عن الحرمة والنهي. هنا لا يمكن أن نقول أن الجملة استعملت في ماذا؟ في النهي. بناء على هذا التقرير الجملة يمكن تعمل في النهي، تعمل في النهي في معناها الحقيقي، فإذا كانت المسألة مسألة استعمال النفي في النهي وأنه لا موجب لهذا الاستعمال حيث يمكن أن تستعمل الجملة في معناها الحقيقي، فهذا جوابه هو هذا، أنه هذا مبني على افتراض أن صاحب الاحتمال يدعي استعمال النفي في النهي، فيقال أنه لا موجب لذلك بعد أن كان حمل الجملة واستعمال اللفظ في معنى الحقيقي. لكنه على التقريبات المتقدمة، بعض التقريبات المتقدمة لتقريب هذا الوجه لا يلزم ذلك إطلاقا، بل بناء على التقريب الثاني والثالث وحتى الرابع والرابع أيضا، على كل هذه الاحتمالات الجملة ماذا؟ الجملة مستعملة في النفي وفي الإخبار ماذا؟ عن نفي الضرر وعن عدم الضرر، مستعملة في معناها الحقيقي، ما تستعمل في غير المعنى الحقيقي، بل المراد الجدي المراد التفهيمي هو ماذا؟ هو الإخبار مثلا عن النهي والتحريم كما في بعض التقريبات في تقريبات أخرى أيضا. كل التقريبات المتقدمة تقريبا هي تقول بأن النفي مستعمل في معناه الحقيقي يعني في النفي، فلا يوجد استعمال النفي في النهي حتى يقال بأنه هذا لا يصار إليه بعد الإمكان حمل الجملة على معناها ماذا؟ على أنها مستعملة في معناها الحقيقي. هذا بالنسبة إلى هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني هو اللي ذكر أيضا في كلامه أيضا في كلام المحقق النعيمي، وحاصله أن النص والفتوى يخالف هذا المعنى، هكذا قال، أن النص والفتوى تخالف هذا المعنى الذي حمل يعني إرادة النهي والتحريم التكليفي، لأن قضية سمرة بن جندب لا يناسب كون لا ضرر وارد لمجرد بيان الحرمة، كما أن الفقهاء استدلوا بالحديث الشريف لنفي الحكم الضرري، فحمل الحديث على إرادة النهي التحريمي فقط النهي التكليفي هذا لا يناسب. مورد الرواية قصة سمرة بن جندب لا يناسبه، يعني لا يناسب ماذا؟ المورد بحملها على ماذا؟ على إرادة النهي التكليفي فقط عبارته، لا يناسب كون لا ضرر وارد لمجرد بيان الحرمة، يعني لا بد أن تكون أيضا ناظر علما إلى نفي الحكم الشنو التكليف، يعني المعنى الآخر المعنى الذي يقول به الشيخ. وأما إذا قلنا لا فقط هي واردة لبيان الحكم لمجرد الحرمة التكليفية، من هذا لا يناسب قضية ماذا سمرة بن جندب، لا يناسبها. لماذا؟ لأنه يقال بأنه في قبل قصة سمرة مو فقط الحرمة التكليفية ثابتة، وإنما أكو مسألة قلع الشجرة، مسألة منع هذا من ماذا؟ منع هذا من الدخول إلى ما يملك، وقلع الشجرة وقفها في وجهه، هاي كلها لا يمكن استفادتها من الحديث الشريف بناء على أن يكون مطابه هو النهي التكليفي فقط، لا، لا بد أن نقول أن المستفاد منه شيء آخر غير النهي التكليفي، بأن يقال مثلا أن جواز تصرف المالك فيما يملك، جواز وصول المالك إلى ما يملك، هذا الجواز سبب ضررا للأنصاري، فالحديث الشريف يرفع شنو؟ يرفع هذا الجواز، هذا من باب نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري، وإن كان يستفاد من التحريم، ما قلناه من أن الحكم المرفوع إن كان هو الجواز كان لازم ذلك هو ماذا؟ هو التحريم، لكن هذا يعني ماذا؟ أن الحديث الشريف طبق على مورد سمرة بن جندب ومنع من دخول ماذا؟ من دخول إلى ماذا؟ إلى هذا العرق، بل أمر بأن يقلع هذا العرق والنخلة. هذا لا يمكن تطبيق الحديث الشريف عليه إلا مع اقتراض ماذا؟ أن الجملة مفادها فقط النهي، شنو؟ تكييفي. فقهاء من جهة أخرى يقول أيضا هم أثروا بماذا؟ بنفي الحكم الضرري استنادا من إلى قاعدة شنو؟ لا ضرر. حينئذ يكون حمل الحديث على إرادة النهي التكليفي فقط، هذا لا يمكن المصير إليه. هذا الوجه الثاني اللي ذكره. هذا الكلام يمكن أن يعني يعكس المطلب عليه، يقال أنه في مورد تطبيق الرواية اللي قصة سمرة بن جندب، وقد يقال بأنه هذا لا يناسب أن يكون المراد من الحديث هو نفي الحكم الضرري. أخو الشرائي يقول بأنه أصلا لا يمكن تطبيق الحديث في قصة سمرة مع افتراض أن الحديث مفاده هو نفي الحكم الضرري، بل لابد يتعين أن نحمل الحديث علما على النهي التكليفي والحرمة شنو؟ التكليفية. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد في قصة سمرة بن جندب لا يوجد حكم ضرري حتى يكون الحديث بتطبيقه على ذات المورد نافيا لذلك الحكم، شنو؟ ما حكم ضرري، حكم شرعي ضرري، حكم شرعي يسبب الضرر، حتى نقول أن الحديث ينطبق عليه فينفي هذا الحكم الضرري، لأن المراد بالحديث هو نفي الحكم الضرري فينطبق على هذا الحكم، وذلك باعتبار دعوى أن الحكم الضرري لابد أن يكون حكما اقتضائيا، لابد أن يكون حكما اقتضائيا إلزاميا كالحرمة والوجوب. حينئذ يقال أن هذا الحكم ضرري، وجوب الوضوء في موارد معينة يكون حكم ضرري، ليش؟ لأنه بإلزام، بجهة اقتضاء، ويقتضي من المكلف التحرك والإتيان بالفعل، فإذا كان الفعل ضرري حينئذ يقال بأن هذا الإلزام به يكون حكما شنو؟ ضرريا، أو التحريم في بعض الأحيان يكون ضرريا، مثل تحريم استعمال بعض المحرمات لعلاج الإنسان من الموت مثلا، تحريم هذا الشيء عليه هذا أيضا يقال أنه يلزم منه شنو؟ الضرر، فيرتفع هذا التحريم. لماذا؟ لأن التحريم فيه جنبة إلزام وفيه اقتضاء الترك فيكون حكما ضرريا. وأما إذا فرضنا أن الحكم لا حكم مقتضى، حكم هو إباحة، إباحة لا تكون حكما ضرريا، إباحة لا تسبب الضرر، يعني هي لا اقتضاء، هي تعني أنه من جهة الشارع من ناحية الشارع ماكو مانع من الفعل أو شنو أو الترك، هذا معنى الإباحة، أنه من ناحية الشارع ماكو مانع من الفعل أو الترك. فلو فرضنا أن هناك إباحة، هاي الإباحة ليست ضرري، لا تسبب الضرر، ليش؟ لأنه من ناحية الشارع، الشارع ما عندنا هذا المكلف بالفعل حتى يقال أن هذا الحكم صار ضرريا بهذا الاعتبار، ولا ألزمه بالترك، وأن أباح له كل منهما، وأنها من جهة الشارع هي لا اقتضاء، فالإباحة ليست حكما ضرريا، الحكم الضرري هو خصوص الأحكام الاقتضائية اللي هي من قبيل الوجوب والتحريم. بناء على هذا الكلام قد يقال بأنه في قصة سمرة بن جندب لا يوجد حكم اقتضائي ضرري حتى يقال بأن الحديث ينطبق على هذا المورد فينفي ذلك الحكم الاقتضائي الضرري. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم نعبر عنه بوجوب مرور هذا الرجل من إلى عفه، ما حكم بوجوب أن يمر ويعبر إلى ماذا؟ إلى عفه، حتى نقول أن هذا الحكم بالوجوب ضرري، فالحديث حينئذ يرفعه بناء على تفسير الحديث بنفي الحكم شنو الغرابي. ما عندنا حكم بالوجود، وإنما إذا أكو حكم شنو بالإباحة، إباحة المرور إلى ماذا؟ إلى حفظه الذي يملكه، إباحة. والإباحة لا استرائية، وهي ليست حكما ضرريا، فبالتالي لا يمكن أن نقول أن المراد بالحديث هو نفي الحكم الضرري، لأن هذا يواجه هاي المشكلة أنه لا يمكن تطبيق علما على مورده. فيتعين بناء على هذا الكلام أن نحمل الحديث علما على النهي التكليفي والتحريم التكليفي حسب ما قالت هو. هو يقول لا يمكن حملة أو لا يصح حملة على النهي التكليفي. بناء على هذا الكلام قل لا يصح حملة على نفي الحكم الضرري في مورد ما لا في مورد الرواية، وأنه لا يصح حملة على النهي التكليفي، لا يتعين حملة على النهي التكليفي، ولا يصح أن يراد به ماذا؟ نفي الحكم الضرري، لأن هذا لا ينطبق على مورد الشنو مورد الرواية. واضح أنه قد ينطبق على كلام الشيخ الأنصاري بهذا الكلام. وهذه المسألة مسألة أن الحكم الضرري لا بد أن يكون اقتضائيا، ولا يصح أن يكون غير اقتضائي كالإباحة، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، اعتراض الثالث ما في الكفاية. في الكفاية هكذا ورد في عبارة الكفاية أن إرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد في مثل هذا التركيب، وكأنه يريد أن يقول أن إرادة النهي من النفي موجود ممكن في كثير من الموارد، لكن مو في هذا التركيب. يعني لا أن في عندما تدخل على الفعل هي نافية نفي، لكنه متعارف أن يراد به شنو النهي، من قبيل لا يعيد، من قبيل لا يصح. مثلا إذا سئل الشخص عن مثلا أنه هل يصح مثلا الأمر الفلاني، فقيل له لا يصح، نفي، هذه جملة قدرية، لكن إرادة النهي منها هذا متعارض. أو قيل بأنه مثلا هل يكتفى مثلا بتغسيل الميت بغسله بالماء القراح مرة واحدة مثلا، الجواب لأنه لا يكفي، لا يكفي جملة خبرية، لكن استعمالها في النهي هذا أمر معهود ومتعارض. لكن عندما تكون لا النافية داخلة على اسم الجنس، والمنفي بها هو ماذا؟ هو الحقيقة، بحيث أن النفي مسلط على الحقيقة من قبيل ما نحن فيه لا ضرر. في هذه الحالة يقول لم يعهد إرادة ماذا؟ إرادة النهي من النافي، إرادة النهي من الجملة الخبرية. وإذا يقول أن إرادة النفي من النهي من النافي وإن كان ليس بعزيز، لكنه غير معهود في مثل هذا التركيب اللي نتكلم عنه، من قبيل مثلا لا شك لكثير الشك، لا تهوى في الناس، لو أمثال هذه التعبيرات، هذا ما يمكن حمل علما على النهي، لا يصح، لا يكفي، لا يعيد، وأمثاله يمكن حمل علما على النهي، بل هو أمر معهود. لكن لا شك لكثير الشك، لا شهوة مثلا في النافلة، هذا لا يمكن حمله على ماذا؟ على النهي، ولا بد أن يكون المراد بها هو النفي، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا ما ذكر في الكفاية. هذا الجواب عنه في الحقيقة هو ما تقدم سابقا، من أنه هذا كأنه مبني على افتراض أن صاحب هذا الاحتمال يدعي أن النفي مستعمل شنو في النهي، مستعمل في النهي، فيقول بأنه هذا غير معهود، استعمال النفي النهي النفي في النهي هذا أمر غير معهود. نعم هو معهود في غير هذا التركيب، شيء لا يعيد معهود، شيء لا يكفي معهود، لا يصح معهود. لكن في مثل هذا التركيب هذا غير معهود، استعماله في النهي والتحريم التكليفي غير معهود. لكن قلنا أن صاحب هذا الاحتمال يمكن تقرير كلامه بوجوه أخرى نحافظ فيه على ماذا؟ على استعمال النفي في معناه، النفي مستعمل في النفي في الإخبار عن عدم تحقق هذا الشيء، نحافظ فيه على هذا المعنى بحيث أن الكلام مستعمل في معناه الحقيقي، في معناه الحقيقي. غاية الأمر أن المراد الجدي للمتكلم ليس هو هذا، وإنما المراد الجدي للمتكلم هو شيء آخر. مراد الجدي للمتكلم هو الإخبار عن المانع الشرعي، يعني التحريم، بيان وجود المانع الشرعي الذي يمنع من وجود الضرر خارجا، هو التحريم والنهي، هذا المراد الجدي. لكن بحسب المراد الاستعمالي المال لفظ مستعمل في معناه الحقيقي في النفي وفي الاخبار عن ماذا؟ عن النفي ليس الا، ولا يدعى في التقريبات الاخرى في التقريبات المتقدمه هو ان النفي استعمل في النهي، لا، وانما المقصود به هو ماذا؟ هو انه مستعمل في معناه الحقيقي أي النفي وبداية الإخبار. غاية الأمر أنه لغرض ماذا؟ الغرض الجدي هو ماذا؟ هو بيان التحريم، الغرض الجدي هو بيان التحريم وبيان المنع الشرعي. ومن هنا من يقدر نقول أن هذا غير معلوم؟ هذا معلوم، كلام المستعمل في معناه الحقيقي، كلام المستعمل في معناه الحقيقي. وعلى بعض التقريبات السابقة في التقريب الرابع فإنه مستعمل في معناه الحقيقي، والمراد الجدي أيضا هو المعنى الحقيقي، والجدي هو الإخبار عن عدم تحقق الضرر خارجا، لكن من باب المبالغة في ماذا؟ في المنع، وأن المنع الشرعي هو كأنه يلازم ماذا؟ عدم تحقق واقعا، لازم عدم تحققه واقعا، فكأنه ينظر إلى القضية وكأنها شيء غير متحقق للمنع الشرعي، مبالغة في المنع، ويخبر عن عدم تحققه واقعا، يخبر عن عدم تحققه، يخبر عن عدم تحققه حقيقة، ويكون الغرض هو الإخبار عن عدم تحققه في الخارج. ما صورة شيء مثلا يقول بأنه هذا غير معهود، ماذا لهم الأمر معهود في المنع. الاعتراض الرابع اللي يستفاد من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في مصباح الأصول، ما ذكره هو هذا، أنه يقول بأنه بناء على أن الحديث يشتمل على كلمة في الإسلام لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، حينئذ هاي هو كلمة في الإسلام، هذا القيد هذا هو بنفسه يكشف عن أن المراد بالجملة لا ضرر، المراد به هو نفي الحكم الضرري، يعني النفي في مقام التشريع، النفي في مقام، لأنه قاعد يقول في الإسلام لا ضرر في الإسلام، يعني قاعد ينفي هذا الشيء في مقام التشريع، وليس النفي نفي للوجود الخارجي للضرر بداعي الزجر أو بداعي النهي على ما يقول هذا المحقق، وإنما هاي العبارة إذا كان القيد موجود واضحة فيما يقول الشيخ الأنصاري مثلا، لأن المقصود هو ماذا؟ هو نفي الحكم الضرري، لا ضرر في الإسلام، يعني نفي وقوع الضرر موضوعا للحكم الشرعي في الشريعة، نفي وقوع موضوع للحكم في الشريعة، هذا يرجع إلى نفي الحكم ماذا؟ الضرري، مو أن الغرض منه هو الإخبار عن نفي الضرر في الخارج بداعي الزجر وبداعي ماذا وبداعي النهي على ما ذكر، مو هذا الغرض منه، وهذا واضح يصير بناء على وجود هذا القيد. وأما بناء على عدم وجود هذا القيد كما هو الصحيح، هو أيضا يقول كما هو الصحيح، حينئذ يقول أن حمل النفي على النهي، حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة طارئة، عن ظهور الجملة في كونها خبرية، يكون طبعا وجود قرينة صارفة عن كون الجملة شنو خبرية. إذا وجدت القرينة الصارفة ما طمعنا من حمل النفي على النهي لوجود القرينة الصارفة عن ماذا؟ عن معناه الحقيقي. كما هو الحال يقول، كما هو الحال في قوله تعالى لا غفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإنما قامت القرينة صارفة عن معناه الحقيقي. وذلك قرينة شنو؟ قلنا أنه غفث واقع في الخارج، الفسوق واقع في الخارج، الجدال واقع في الخارج. والمفروض أن المتكلم يستحيل عليه الأخبار بخلاف الواقع. هي قرينة، يقول قرينة على ماذا؟ على أنه صارفة عن إرادة ماذا؟ نفي الرفث في الخارج، نفي وقوع الشيء في الخارج. فلا بد من حمل عليهم على النهي والتحريم التكليفي. وأما في محل الكلام ماكو قرينة صارفة عن ماذا؟ عن إرادة المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه، ماكو قرينة على هذا. ليس بإمكاني حمل الجملة عليهم على النفي كما هو على الرأي الآخر. الرأي الآخر يقول لا، نبقي الجملة عليهم ظاهرة فيها معناها وهو ماذا؟ وهو النفي، من دون أن نقول بأنه أنها مستعملة في ماذا؟ في النهي، لا هي باقية على معناها الحقيقي ومستعملة في النفي، والمراد بها هو النفي على الرأي الآخر الذي يقول به الشيخ مثلا. إذا لا توجد قرينة صارفة عن ماذا؟ عن إرادة المعنى الحقيقي بإمكان الالتزام بالمعنى الحقيقي في محل الكلام. ومع عدم وجود قرينة صارفة يلتزم بالمعنى الظاهر، ولماذا ننتقل علما إلى المعنى الآخر؟ هذا الكلام الذي ذكر يعني يمكن أن يلاحظ عليه. أن هذا القيد على تقدير أن يكون قيد في الإسلام موجود، على تقدير أن يكون موجود في الحقيقة، هذا وجود القيد لعله يمنع من أن يكون لا ضرر مستعملة في ماذا؟ مستعملة في النهي، يمنع من هذا. لكنه لا يمنع أن يكون التحريم مرادا مستفادا من الجملة، يعني يلتزم بعبارة أخرى بأن هذه القرينة قرينة على نفي الوقوع الضرر موضوعا لحكم في الشريعة، يلتزم أن الضرر لم يقع موضوعا للحكم في الشريعة. لكن هذا لا ينافي أن نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه ماذا؟ التحريم. وذلك بأن يقال بأن المقصود هو في الحقيقة نفي وقوع الضرر موضوعا لأي حكم، نفي وقوع الضرر موضوعا للحكم بالجواز، موضوعا للحكم بالجواز. فمرجعه الى ماذا؟ الى نفي الجواز. يعني هذا يدخل في باب نفي الحكم بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. الا رجع نفي الحكم بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. لا ضرار هي نفي للموضوع، لكن المراد هو شنو؟ نفي الحكم. هذا معنى ان الموضوع لا يقع موضوعا لحكم في شنو؟ في الشريعه. لكن الحكم شنو المراد به؟ المراد به الجواز. فبالتالي الشارع كأنه يريد أن يقول بأن هذا الحكم لم يقع موضوعا للجواز في الشريعة، فالمنفي هو ماذا؟ هو الجواز، هو الحكم بالجواز، بجواز الضرر. هذا يلازم التحريم، هذا يلازم التحريم. قلنا بأنه المنفي لابد أن نحدده، في بعض الأحيان يكون المنفي هو الصحة، هذا يلازم التحريم. في بعض الأحيان يكون المنفي هو الجواز، وهذا يلازم التحريم. فافتراض أن الحديث مثلا يراد به نفي الحكم الضرري، وأنه في الإسلام قرينا على ماذا؟ على أن المراد هو عدم وقوع الضرر موضوعا للحكم في الشريعة. هذا صحيح أن نلتزم به، لكن هذا ما يعني أننا لا يمكن أن نستفيد التحريم من ماذا؟ من الحديث الشريف. نلتزم بهذا ونقول بأن المنفي هو الحكم وهو الجواز، الضرر لم يقع موضوعا للجواز في الشريعة، يعني الشارع لم يجوزه. على معنى أن الشارع لم يجوز الضرر، لم يجوز الضرر يعني شنو؟ يعني حرم الضرر، يعني أن الضرر حرام. فإذا التحريم لا ينحصر استفادته بأن ماذا؟ بأن نقول بأن المراد بالحديث الشريف هو النهي، يعني نفسر الحديث بأن المراد به هو النهي حتى نستفيد التحريم. استفادة التحريم لا تنحصر بذلك، حتى لو كانت كلمة في الإسلام موجودة وكانت قرينة على النفي بلحاظ عالم التشريع، هنا يمكن استفادة التحريم من الجملة، لأن نفترض أن الحكم الذي يريد الحديث بيان أن الضرر لم يقع موضوعا له في التشريع هو عبارة عن الجواز. ملاحظة ثانية هو هاي، هو أنه حمل النهي نفي على النهي، قال بأنه هذا يحتاج إلى القرينة الصارفة، يحتاج إلى قرينة صارفة، وإلا إذا ما في قرينة صارفة نحمل هذا على النهي، نحمل على النهي. في الحقيقة هذا المطلب إنما يصلح لمرجوحية الاحتمال اللي ذكره هذا المحقق شيخ الشريعة، وأرجحية الاحتمال الآخر اللي يقول به الشيخ الأنصاري، إنما يوجد مرجوحية ذلك وأرجحية هذا عندما نفترض أن الاحتمال الآخر احتمال مطابق للظهورات كلها وليس فيه مخالفة لأي ظهور من الظهورات. إذا افترضنا أن الاحتمال الآخر هكذا، في حين أن هذا الاحتمال لا يحتاج إلى قرينة صارفة لأنه خلاف الظاهر، هذا يوجد مرجوحية هذا أمام ذلك، لأن الحمل حمل الحديث على نفي الحكم الضرري ما به أي مخالفة للظاهر، لا تجاوز لا مخالفة لا كذا نهائيا، حمل الحديث على نفي الحكم الضرري، لكن إذا حملنا على النهي التكليفي بهذه المخالفة لأن هذا يحتاج إلى قرينة صارفة كما ذكر، إذن هو تجوز، إذن هو تجوز بحاجة إلى قرينة، بينما ذاك ليس بحاجة إلى قرينة، وياه يقدم، طبعا يقدم الذي لا يحتاج إلى قرينة، واضح هذا، فيوجد مرجوحية ذاك الاحتمال وارجحية هذا الاحتمال. وما إذا قلنا لا، بأنه هذا المعنى الذي يقترحه هو كالمعنى الذي اعترض عليه، في أن كل منهما هو يحتاج إلى قرينة، كل منهما هو تجوز بنحو من أنحاء التجوز، كل منهما فيه مخالفة لظهور من الظهورات وبحاجة إلى قرينة، إذا قلنا بذلك أن يتساوى الاحتمالان، يتساوي الاحتمالان من هذه الجهة، ولهم وجب لتقديم هذا على هذا، وأن هذا أرجح من ذلك، كل منه أكثر، هذا بحاجة إلى قرينة، هذا بحاجة إلى قرينة، فيكون يفتش عن القرائن ويشخص لأنه يعني المراد هذا أو هذا. بيان ذلك هو أنه المعنى اللي ذكره أخرى بحاجة إلى قرينة، ذكر شيخ الشريعة حمل النهي على النهي بحاجة إلى قرينة صارفة كما هو ذكر، لكن حمل النفي على بيان على نفي الحكم الضرري هذا أيضا بحاجة إلى قرينة، أيضا فيه مخالفة للظهور، وذلك لأنه قال فيه مخالفة للظهور، ليه؟ لأنه جملة النفي الداخل على اسم الجنس شنو معناه؟ معناه نفي وجود هذا الشيء في الخارج خارجا، نفي وجود الطبيعة خارجا، هذا معناه لا رجلة الدار، يعني نفي وجود الطبيعة في الخارج، هذا هو المعنى الحقيقي للجملة، هذا المعنى الحقيقي للجملة بناء على ما يقولونه يقول الشيخ الأنصاري قطعا غير مراد للمتكلم، هو غير مراد المتكلم. المتكلم لا يريد أن يخبر عن ماذا؟ عن نفي وجود الحقيقة في الخارج. هو يعلم بأن الحقيقة موجودة شنو؟ في الخارج. فإذا هذا قطعان هذا المعنى الحقيقي هو غير مراد المتكلم، بناء على ماذا؟ على إرادة نفي الحكم الضرري. إذا هو غير مراد، هذه نقطة مهمة. صحيح هو مراد استعمالي بناء على التقريبات السابقة، مراد استعمالي، وإذا قلنا بأن الجملة لم تستعمل إلا في معناها الحقيقي وهو النفي والإخبار، لم تستعمل في النهي، لكن المراد الجدي شيء آخر. ولذا في التقريبات السابقة كلهم كانوا يؤكدون على أن المراد الأصلي هو شنو؟ الإخبار عن المجزوم اللي هو النهي والنفي، أو المبالغة في النفي والنهي كما في بعض التقريبات. المراد الأصلي هو المراد الأصلي هو التحريم، التقريبات الأخرى اللي احتمال لذكرها الشريعة. المراد الأصلي هو ماذا؟ هو التحريم. بناء على أن المقصود في المقام هو نفي الحكم الضرري، طب نفي الحكم الضرري شلون يلتزم به؟ يعني هذا السؤال اللي يقرأ، أن نفي الحكم الضرري هل فيه مخالفة لظهور من الظهورات أو لا؟ نقول بل فيه مخالفة. مخالفة علما أن ظاهر الجملة هو ماذا؟ هو نفي تحقق الشيء في الخارج، نفي تحقق الطبيعة في الخارج. هذا ليس هو المراد الجدي، هذا ليس هو المراد الجدي، وإنما المراد الجدي هو ماذا؟ المراد الجدي هو عبارة عن نفي الحكم الضرري، يعني نفي وقوع الموضوع موضوعا لحكم في الشريعة. هذا هو المقصود الجدي. بناء على ما يقول الشيخ ناصر، المقصود الجدي هو نفي الحكم الضرري، مو نفي وقوع الشيء في الخارج. واضح اللي أريد أقوله؟ ليس نفي وقوع الشيء في الخارج، وإنما نفي الحكم الضرري، لأن الأحكام الضررية التي تسبب الضرر غير موجودة. وهذا معناه أنه ماكو تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الشنو؟ والمراد الجدي. المخالفة للظهور صحيح المستعمل فيه واحد، مستعمل كل منهم مستعمل في ماذا؟ في المعنى الحقيقي، سواء قلنا بذاك الاحتمال أو بهذا الاحتمال، لكن على هذا الاحتمال يكون المراد الجدي ليس هو ما يفهم من الكلام وما يستعمل فيه اللفظ، وإن المراد الجدي شيء آخر وهو نفي الحكم الضرري. هذا معناه ماكو تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، بين المراد الاستعمالي والمراد التفهيمي. وهذا في خلاف الظهور بشكل من الاشكال، في مخالفه للظهور، لان صارت التطابق، لان اصل التطابق هم يبنون عليه، وصارت التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الشنو؟ المراد التفهيمي. ولا يرفع اليد عن هذا الا بقرينه، وقرينه تقوم بان المراد التفهيمي غير المراد الاستعمالي، وإلا إذا ما في قرينة يحمل المراد التفهيم على أنه نفس المراد الشنو؟ الاستعمالي. إذن هذا أيضا هو بحاجة إلى قرينة، نقدر نقول بشيء من المسامحة والنوع من التجوز بمعنى العام، نوع من التجوز، نوع من المسامحة، نوع من خلاف الظهور. إذن هو بحاجة إلى قرينة، وذاك بحاجة إلى قرينة، هذا بحاجة، ذات بحاجة إلى قرينة، لأنه لا يمكن استعمال النفي في النهي بناء على أن هذا هو مقصود في الشريعة. لا يجوز استعمال النفي في النهي إلا بقرينة صادقة كما يقول سيد القوي. هذا في مخالف النهجين، هذا أيضا مخالف، كل منهم يحتاج إلى قرينة، فلا بد حينئذ